بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: كذبت ثمود بالنذر. ولماذا جمع النذر؟ هل هذا كقول الله عز وجل: كذبت ثمود المرسلين، هكذا قبلها كذبت عاد المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين في سورة الشعراء، وأن من كذب رسولا واحدا فقد كذبهم جميعا، لقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فمن آمن برسول وكذب أو بجميع الرسل وكذب واحدا كذبهم أجمعين. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قوله كذب ثمود بالنذر أي كذبوا نذيرا واحدا وهو صالح عليه الصلاة والسلام، كذبوا نذيرا كذبوا نبيهم، وهذا التكذيب تكذيب لجميع المرسلين لأن دعوة المرسلين واحدة، إن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. وقيل كذبت ثمود المرسلين ومثلها عاد، كذبت عاد المرسلين، أو كذبت ثمود بالنذر أي بالنذر التي جاء بها نبيهم، فإنه أنذرهم عدة نذر، ما هي نذارة واحدة، ووعظهم عدة مواعظ وحذرهم من أمور عديدة فكذبوا نذره. وكلا المعنيين صحيح. قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: كذبت ثمود بالنذر يجوز أن يكون جمع نذير، أي كذبت بالرسل، كذبت الرسل المرسلين إليهم، ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى الإنذار، أي كذبت بالإنذار الذي أنذروا به، وإنما كان تكذيبهم لرسولهم وصالح تكذيبا للرسل، لأن من كذب واحدا من الأنبياء فقد كذب سائرهم لاتفاقهم في الدعوة إلى كليات الشريعة. قال ابن جرير: كذبت ثمود قوم صالح بنذر الله التي أتتهم من عنده، قالوا تكذيبا منهم لصالح رسول ربهم عز وجل: أبشرا منا واحدا نتبعه، ونحن الجماعة الكبيرة وهو واحد. وقال القرطبي: هم قوم صالح كذبوا الرسل ونبيهم، هذا على القول بأن من كذب واحدا كذبهم أجمعين من الرسل، أو كذبوا بالآيات التي هي النذر. قلنا والمعنيان صحيحان، فكل من كذب رسولا واحدا كذبهم جميعا، وأيضا كذبوا بالآيات التي جاء بها صالح فصاروا مكذبين بجميع النذر التي أتاهم بها وبجميع دعوته ونذاراته. فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذن لفي ضلال وسعر. يعني نحن جماعة كثير نتبع واحدا منا، هو على الحق وكلنا على باطل، إذا فعلنا ذلك واتبعناه إنا إذن لفي ضلال وسعر، يعني خبنا وخسرنا وصرنا في ضلال وفي جنون، إن ضلال ومجانين، فسر السعر بالجنون. قالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه، أي كيف نتبع بشرا كائنا من جنسنا مفردا واحدا لا متابع له على ما يدعو إليه؟ إنا إذن لفي ضلال، أي إذن إذا اتبعناه لفي خطأ وذهاب عن الحق. وسعر أي عذاب وعناء وشدة، وقيل السعر الجنون، وقال مجاهد: وسعر وبعد عن الحق، وقال السدي: في احتراق من السعير، وقيل المراد به هنا الجنون من قولهم ناقة مسعورة، أي كأنها من شدة نشاطها مجنونة. ومنه قول الشاعر يصف ناقة تخال بها سعرا إذا السير هزها، ذميل وإيقاع من السير متعب، يعني كأنها مجنونة من شدة سيرها. هذا هو إنا إذن لفي ضلال، معروف الضلال بقية، وسعر أي في جنون، نتبع واحد منا. ولماذا اختص بهذا من بيننا؟ ألقي عليه الذكر من بيننا. وقال القرطبي وسعر أي جنون، استدل بالبيت. هناك أقوال سمعتها ذكرها المفسرون، منهم القرطبي ومنهم الشوكاني، ولكن تفسير السعر هنا بالجنون أصوب، معناه أننا صرنا مجانين إذا اتبعناه نحن بلا عقول. ثم عللوا تركهم لذلك، وأنهم لو اتبعوه فهم مجانين وضلال. قالوا أألقي الذكر عليهم بيننا، يعني كيف اختص بالذكر، كيف اختص بالوحي من بيننا، لماذا ما يكون على واحد منا غيره؟ وقد قال هذا أيضا مشركوا قريش، قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لماذا ما ينزل على واحد من الطائف، من كبار وجهاء الطائف أو من كبار وجهاء مكة، لماذا ما اختص إلا محمد رجل يتيم؟ فهذه من اقتراحات الكفار. ألقي الذكر عليهم بيننا بل هو كذاب أشر. قال ثم تعجبوا يقولون لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا. ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة من دونهم، لماذا اختص بالوحي وينزل الذكر كما يزعم؟ وهذا يدل أن صالحا كان ينزل عليه الوحي وذكر، ولكل نبي ذكر وكتاب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وصالح كان ينزل عليه ذكر ووحي يتلى، كتاب من عند الله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. والشاهد لما آتيتكم من كتاب وحكمة، فكل نبي معه كتاب وسنة، سنة طريقة. إذا اقترن الكتاب بالحكمة، المقصود بالحكمة السنة، كما قال الله سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، نقل الاتفاق على أن الحكمة هنا السنة لأنها منزلة من عند الله. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وأيضا الحكمة هنا السنة تتلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن وعلى الناس. قال ثم رموه بالكذب، يعني لما عجزوا أن يأتوا بشيء مثل ما أتى به ورأوا المعجزات ما بقي معهم إلا المضادة والرمي بالكذب. بل هو كذاب أشر أي كذاب مع أشر وبطر أي متجاوز في حد الكذب. والأشر البطر، الأشر يرادف البطر، كذاب أشر. فرموه بفاقرتين، رموه بالكذب ورموه بالأشر. كيف خص من بيننا بالوحي والنبوة وفينا من هو أحق بذلك منه؟ وهذه المعارضة يعني في سائر في عديد من القرآن، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فكثير من أهل الباطل إذا حصلت نعمة على إنسان من الناس من بينهم رموه بكل حجر ومدر، ربما كفروا بما جاء به من الحق. هذه سنة الشيطان وجنود الشيطان تجاه الحق، طريقتهم الماضية على ذلك. قال ثم أضربوا عن الاستنكار وانتقلوا إلى الجزم بكونه كذاب أشر، كذابا كونه كذابا أشرا، فقالوا بل هو كذاب أشر. والأشر المرح والنشاط أو البطر والتكبر، وتفسيره بالبطر والتكبر أنسب بالمقام. قال هو يعني عنده بطر، رجل بطر أشر، بطر متكبر هكذا، لا إله إلا الله. ومنه قول الشاعر أشرتم بلبس الخز لما لبستم، ومن قبل لا تدرون من فتح القرى. أشرتم أي بطرتم، أشرتم بلبس الخز لما لبستم، ومن قبل لا تدرون من فتح القرى. وقرأ الجمهور عشر، بل هو كذاب عشر كفرح أي بطر. وقرأ أبو قلابة وأبو جعفر بفتح الشين عشر، بل هو كذاب أشر أي شديد الشر، وتشديد الراعي على أنه أفعل تفضيل، بل هو كذاب أشر، أشر من كل أصحاب الشر، الشر عنده كثير، أفعل تفضيل أي عنده الشر أكثر، كذاب أشر، كأن تقول هذا خير وهذا أخير وهذا شرير وهذا أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. هذا دفاع عن نبيه أن هؤلاء الذين كذبوا الرسل وسبوهم وشتموهم وكذبوهم واتهموهم بالأشر والبطر والكبر والتهم، قال سيعلمون غدا، وغدا متى؟ يوم القيامة. وفي هذا دلالة على قرب موعد القيامة وأنه ليس ببعيد، وقرب الساعة وقرب الموت وقرب الآخرة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وفي هذا الموضع سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد، ومعناه أنهم سيجازون، وهذا يقين على أنهم سيجازون على هذا الفعل وهذا القول، وسيعذبهم الله عز وجل على ما فعلوا. ففيه دلالة على الجزم بتعذيب الكافر، ولا يجوز التردد في تعذيبه إن مات على ذلك. هذه قراءة الجمهور سيعلمون غدا، أي هم سيعلمون، المكذبون سيعرفون أنهم كانوا كاذبين وكانوا يتمنون الرجوع فلا يستطيعون. وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة بالفوقية ستعلمون غدا، أي ستعلمون أيها المسلمون، ستعلمون أيها السامعون غدا من الكذاب، هو أم هم، سترون تعذيبهم يوم القيامة. والقراءة قراءة الجمهور أقوى وأمكن، أمكن في المعنى، سيعلمون لأنه في سياق ذكرهم وتهديدهم، وأنهم وإن لبس عليه لعب عليهم الشيطان وكفروا وعاندوا، فإن كل كافر يعلم غدا مصيره ويندم، يوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ثم قال إنا مرسل الناقة فتنة لهم، انظر بداية هلاكهم، أراد الله عز وجل أن ينعم عليهم وأن تكون هلكتهم تجاه كفران النعمة، ملل النعمة وسآمة النعمة وجحود النعم. هذه أمة أراد الله أن يهلكها بالنعم، ينعم عليهم فيقابلون تلك النعمة بالكفران والجحود والمضادة، أي اختبارا لهم. أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء من صخرة صماء طبق ما سألوه، آية طلبوا آية، لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح عليه السلام فيما جاءهم به. ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله صالح فارتقبهم واصطبر، ارتقب بأن هلكتهم ستأتي عن طريق هذه الناقة، عن هذه النعمة. واصطبر دليل على أمر الله لنبيه بالصبر، رب السماوات والأرض ما بينه فاعبده واصطبر لعبادته، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وهكذا يعلم الله حال الأنبياء وحال مكذبيهم، يأمرهم بالصبر وهو يعلم أنهم مظلومون، وهو ينصر الحق ويبطل الباطل، ولكن سنته الجارية يأمر عباده بالصبر، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. علم الله دعوة نوح وتكذيب قومه له، وعلم أنه ما سيتبعه معهم إلا من قد آمن، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا إذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين، قلنا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، وأملى لهم ثم أهلكهم وأغرقهم. وشو الفائدة العظيمة في قوله فارتقبهم؟ ينتظر عذابهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون إلا لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، أي انتظر ما يؤول إليه أمرهم واصبر عليهم فإن العاقبة لك والنصر في الدنيا والآخرة مع البلوى. كان من أحسن من فسر هذه الآيات الآيتين المتأخرتين الشنقيطي رحمه الله، استرسل في تفسيرها وقال في أضوائه أضواء البيان قوله إن مرسل الناقة أي مخرجوها من الهضبة، هضبة من الجبل صخرة، فتنة لهم أي ابتلاء واختبارا، وهو مفعول من أجله، فتنة حال كونه ابتلاء، ابتلاء واختبارا فتنة لهم، لأنهم اقترحوا على صالح إخراج ناقة من صخرة، وأنها إن خرجت لهم منها آمنوا به واتبعوه، فأخرج الله الناقة من تلك الصخرة معجزة لصالح وهو على كل شيء قدير، وفتنة لهم أي ابتلاء اختبارا، وذلك أن تلك الناقة معجزة عينوها، وأن الله حذرهم على لسان نبيه صالح أن يمسوها بسوء، وأنهم إن تعرضوا لها بأذى أخذهم الله بعذابه. والمفسرون يقولون إنهم قالوا له إن أخرجت لنا من هذا الصخرة ناقة وبراء عشراء اتبعناك، وبراء عشراء اتبعناك، وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله أرسل لهم هذه الناقة امتحانا واختبارا، وأنهم إن تعرضوا لآية الله هذه التي هي الناقة بسوء أهلكهم الله، جاء موضحا في آيات أخرى كما في كتاب الله كقوله قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، وقوله تعالى في سورة هود عن صالح ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وفي الشعراء قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، عقروها فأصبحوا نادمين. وقد بيّن تعالى أنهم عقروا الناقة فجاءهم العذاب المستأصل في آيات من كتابه كقوله تعالى في الأعراف فعقروا الناقة وعتوا عن ربهم آية فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وقوله فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، وقوله فعقروه كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها الآية. وقد أوضحنا هذه غاية الإيضاح في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ما كانوا يكسبون، وفي قوله ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر أي اخبرهم يا صالح بثمود أن الماء وهو ماء البئر التي كانت تشرب منه الناقة قسمة بينهم، فيوم للناقة وتدخره لهم لبنا، ويوم لثمود، قوله نبئهم بينهم أي بين الناقة وثمود، وغلب العقلاء على الناقة كل شرب محتضر أي يحضره صاحبه، فتحضر الناقة شرب يومها وتحضر ثمود شرب يومها، ثمود تشرب من البئر يوما وترتوي وتملأ آنيتها، والماء عندها متوفر، والإنسان قد يدخر الماء لعدة أيام ما هو اليوم واحد، فما نقصهم الماء أبدا، إنما هي فتنة لهم وبلاء. ثم في اليوم الذي ما عندهم ماء يشربون من لبنها جميعا، يوم يشربون الماء ويرتوون لليوم الآخر، ويوم يشربون اللبن ويبقى منهم لليوم الآخر، هذه نعمة عظيمة. وما تضمنت هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آية أخرى في قوله قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، وشرب الناقة هو الذي حذرهم منه صالح لئلا يتعرضوا له، في قوله تعالى قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها أي لا تقربوا سقياها ما تأخذون معها في اليوم الذي هو لها بلوى. الحاصل أن عقرهم للناقة كان شحا بالماء مع وجود الماء، لماذا تنافسهم الماء في يوم ويبقى معهم إلا يوم واحد للماء مع وجود الماء عندهم وادخاره وملء آنيتهم وملء وأشربتهم، وهي بلوى. قال ابن القيم في طريق الهجرتين قوله الثالث والاصطبار هو التلذذ بالبلوى والاستبشار اختيار المولى، هذا هو الصبر على الله وهو صبر العارفين، صبر يقال الاصطبار افتعال من الصبر، اصطبر لعبادته. قوله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر قضية عقرها، وصلنا إلى قول مرسل الناقة. الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أي بلغهم لا يأخذوا قسط الناقة في يومها، كل شرب محتضر، كل يحضر شربه ويأخذ قسطه، إذا غابت حضر الماء وإذا جاءت حضر اللبن. إذن في نعمهم، آنيتهم شاربون مستقون من الماء، وشاربون مستقون ومتنعمون باللبن، وآنيتهم مليئة بالماء على مدى اليومين، وكذلك أيضا مليئة باللبن على مدى اليومين. ومن هنا نستفيد الحذر من كفران النعم ومقابلة النعم بالملل والسعامة، ما صبروا عليها في نعمة، وزين لهم الشيطان أنها لماذا تشرب معهم في ذلك اليوم، معهم اللي يوم واحد يستقون. وإذا طلب أمة من الأمم آية من الآيات ثم كذبوها وردوها هلكوا. ما كان في الأزمنة الماضية أنهم إذا كذبوا الرسل يجاهدهم نبيهم، لا، إنما جاء في الأزمنة بني إسرائيل متأخر الجهاد، وإلا من قبل كان من كذب آية الرسول، من كذب رسوله هلك كل من، انظر كيف كان عذابي ونظر، كل من كذب الرسول هلك، وكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومن أخذت الصيحة، ومن خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. إلى هنا بارك الله فيكم.